أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الأيام المباركة نتذاكر بعض الدروس المهمة من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. نتذاكر بعض هديه عليه الصلاة والسلام لنقتدي به، لأن الله سبحانه وتعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فنحن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقرأ لكم من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للمؤلف المبارك ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وكان درسنا بالأمس حول يوم الجمعة وفضل يوم الجمعة، وعرفنا أن من هديه صلى الله عليه وسلم تعظيم يوم الجمعة وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره. ومن هذا التخصيص قراءة سورة السجدة والإنسان في يوم الجمعة. قراءة سورة السجدة: ألف لام ميم، تنزيل الكتاب، إلى آخر السورة. ثم في الركعة الثانية: هل أتى على الإنسان حين من الدهر. هذا أيضا من خصائص يوم الجمعة التي كان يخصص بها الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة. لكن لماذا يخصص هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة؟ هل لأجل السجدة أو لأجل غيرها؟ القول الصحيح أنه ليس لأجل السجدة، لأن السور التي فيها سجدات كثيرة في القرآن الكريم، لكن لأمور مهمة، وهي لسورة السجدة وسورة الإنسان اشتملتا على أشياء مهمة: على خلق آدم. خلق آدم عليه السلام ذكرته هاتين السورتين، وأيضا ذكر المعاد يوم القيامة، وأيضا حشر العباد، وأيضا ذلك يكون يوم الجمعة. ولذا كان في قراءة سورة السجدة وسورة الإنسان تذكير للمسلمين بما كان في هذا اليوم وما يكون فيه. ولذا السجدة جاءت تبعا، ليست مقصودة، حتى يقصد المصلي قراءتها حيث اتفقت. ولذا بعض من الناس هداهم الله، بعض من الأئمة يظن أن المقصود بالقراءة هو السجدة، ولذا يقرأ الآيات التي قبل السجدة وبعد السجدة ويكتفي بهذا. خطأ، هذا خطأ. لابد أن يقرأ السورة كاملة في الركعة الأولى، ويقرأ سورة الإنسان كاملة في الركعة الثانية، ويعرف أن قراءتها لأجل ما فيها من تذكير الناس في هذا اليوم المبارك. هذه الخاصة الأولى، الخاصة الأولى التي هدي الرسول عليه الصلاة والسلام خاص يوم الجمعة بها. أيضا في خاصية ليوم الجمعة ثانية، وهي استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نحن أيها الإخوة نحب رسول الله كثيرا، ولذلك نصلي عليه كثيرا في كل وقت، وليس يوم الجمعة فقط، ولكن يوم الجمعة وليلة الجمعة نزيد في الصلاة ونكثر في الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأذان وفي التشهد وفي أي وقت نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا المسلم أيها الإخوة لا يأتي بيوم واحد في السنة ويقول هذا يوم ميلاد الرسول نصلي عليه، لا، المسلمون يصلون عليه 24 ساعة، لكن ليلة الجمعة ويوم الجمعة نكثر من الصلاة والسلام عليه استحبابا في يوم الجمعة وليلته. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ قول الرسول عليه الصلاة والسلام أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. هذا الرسول محمد عليه الصلاة والسلام سيد الأنام، صحيح ولا لا؟ ويوم الجمعة سيد الأيام، فللصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره، مع حكم أخرى وهي أن كل خير نالته هذه الأمة في الدنيا والآخرة فإنما نالته على يده عليه الصلاة والسلام، فجمع الله لأمته به خير الدنيا والآخرة، فأعظم كرامة تحصل لهم إنما تحصل يوم الجمعة، كرامة عظيمة تحصل لهم يوم الجمعة، فإن فيه يوم الجمعة بعثهم إلى منازلهم وقصورهم في الجنة، وهو أيضا يوم المزيد. يوم الجمعة يوم المزيد إذا دخلوا الجنة، ويوم الجمعة يوم عيد لهم في الدنيا، ويوم فيه يسعفهم الله بطلباتهم وحوائجهم ولا يرد سائلهم. هذه الأمور كلها عرفناها وحصلت لنا بسبب الرسول عليه الصلاة والسلام، فمن شكر الرسول محمد وحمده وأداء القليل من حقه صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة عليه في هذا اليوم وليلته. هذا دليل الحب يا إخوان، دليل الحب نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، وفي فوائد عظيمة لنا. إذا صلينا على رسول الله واحدة ربنا فوق 7 سماوات يصلي علينا 10، فإذا صليت على رسول الله 100 ربنا يصلي عليك 1000 صلاة. وصلاة الله يا إخوان أعظم صلاة، ولذا ينبغي من نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله وخاصة يوم الجمعة وليلة الجمعة. هذه هي الخاصية الثانية. الخاصة الثالثة التي اختص بها يوم الجمعة صلاة يوم الجمعة التي هي من آكد فروض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين، وهي أعظم من كل مجتمع يجتمعون فيه وأفرضه سوى مجتمع عرفة، ولذا الذي يتركها تهاونا بها يطبع الله على قلبه، نسأل الله العافية. ولذا ورد في الحديث أن قرب أهل الجنة يوم القيامة وسبقهم إلى الزيارة يوم المزيد بحسب قربهم من الإمام يوم الجمعة وتبكيرهم. ولذا ورد في الحديث أن يوم الجمعة يبقى على أبواب المساجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فلان جاء في ساعة كذا، فلان جاء في ساعة كذا، ولذا أولهم سبقا إلى هذه المساجد يوم الجمعة وقربهم من الإمام يكونون يوم الجمعة أقرب إلى الله عز وجل في يوم المزيد، وهو يوم المزيد يوم النظر إلى وجه الله عز وجل. فينبغي للإنسان يا إخوان يوم الجمعة أن يبكر لصلاة الجمعة ويسبق الآخرين، يسبق الآخرين لأجل يكون من السابقين ومن المقربين إلى الله عز وجل. الخاصة الرابعة الأمر بالاغتسال في يومها، وهو أمر مؤكد جدا، ولذا قال ابن القيم رحمه الله أن وجوب الاغتسال يوم الجمعة أقوى من وجوب الوتر. بعض من العلماء يقول إن الوتر واجب، وهم الحنفية، فيقول ابن القيم رحمه الله أن وجوب الاغتسال يوم الجمعة أقوى من وجوب الوتر، وأيضا أقوى من قراءة البسملة في الصلاة، كما يرون علماء الشافعية أن قراءة البسملة في الصلاة واجبة، كذلك الاغتسال أقوى من هذا الأمر، وأيضا أقوى من وجوب الوضوء من مس النساء، ووجوب الوضوء من مس الذكر، ووجوب الوضوء من القهقه في الصلاة، ووجوب الوضوء من الرعاف والحجامة والقي، ووجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، ووجوب القراءة على الإمام على المأموم. كل هذه الاغتسال يوم الجمعة أوجب منها، ولكن العلماء رحمهم الله اختلفوا في وجوب الاغتسال يوم الجمعة، هل هو واجب أو أنه سنة مؤكدة قريب من الواجب؟ فبعض من العلماء قال إنه واجب، لحديث الاغتسال يوم الجمعة واجب على كل محتلم، يعني كل بالغ الذي يذهب إلى صلاة الجمعة ويجب عليه أن يغتسل، هذا قول. بعض العلماء قالوا إنه سنة مؤكدة وليس بواجب، لكنه قريب من الوجوب، قريب من الوجوب. آخرون من العلماء قالوا إنه يجب لسبب. ما هو السبب؟ إذا كان في الإنسان رائحة، يعني يشتغل يعمل وأراد أن يذهب إلى الصلاة ويخرج منه رائحة، فيجب عليه الاغتسال. هذه ثلاثة أقوال: قول يقول إن الاغتسال يوم الجمعة واجب، قول يقول إنه سنة مؤكدة، قول يقول إنه يجب على من كان به رائحة. ولكن القول الذي رجحه جمهور العلماء أنه سنة مؤكدة، لكن ينبغي للإنسان ألا يخل به. طيب، الذي لو أن الإنسان ذهب إلى يوم الجمعة ولم يغتسل، هل صلاته صحيحة؟ نعم، الصلاة صحيحة، لكن ينبغي للإنسان أن يغتسل ويتنظف، لأن هذا يوم عيد. فهذه هي الخاصية الرابعة: الأمر بالاغتسال في يومها. الخاصية الخامسة: التطيب في يوم الجمعة، وهو أفضل من التطيب في غيره من أيام الأسبوع. أيضا الخاصية السادسة: السواك فيه. السواك عند كل صلاة أو السواك عند كل وضوء، لكن أيضا يزيد الإنسان في السواك يوم الجمعة، لأن له خاصية معينة. أيضا من الخواص ليوم الجمعة أن الإنسان يبكر للذهاب للصلاة، كما ورد في الحديث: من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، يعني تصدق، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، يعني تصدق ببيضة. انظروا الفرق، الفرق بالصدقة بين جمل وبين بيضة، الفرق بعيد. ولذا ينبغي للإنسان في يوم الجمعة أن يبكر للذهاب إلى المسجد، ولذا التبكير رغب وحث عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. وأيضا من الخواص المهمة أن الإنسان إذا جاء مبكرا لصلاة الجمعة يشتغل بالصلاة، يجوز له أن يصلي ركعتين 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 حتى يأتي الإمام، يشتغل بالصلاة يجوز له ذلك، ويجوز له أن يشتغل بقراءة القرآن، ويجوز له أن يشتغل بالذكر سبحان الله والحمد لله والله أكبر، أو أنه يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، أو يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. المهم أنه يترك أمور الدنيا، يشتغل بقراءة القرآن أو بالصلاة أو بالذكر حتى يدخل الإمام، وإذا دخل الإمام ما فيه صلاة. بعض من الناس هداهم الله إذا دخل الإمام بدأوا يصلون، إذا دخل الإمام ما فيه صلاة، لكن قبل الإمام تصلي ما شئت، قبل أن يدخل الإمام تصلي ما شئت، أما إذا دخل الإمام فما فيه صلاة، انتظر استماع الخطبة، لأن الخطبة في يوم الجمعة لها مزية عظيمة ينبغي للمسلم أن يستفيد منها. ولذا يا إخوان بعض من الناس هدانا الله وإياهم يبقون في المسجد فقط، والذي يقرأ القرآن واحد. أنتم لماذا لا تقرأون القرآن تكسبون حسنات؟ قالوا نحن نستمع لقراءة هذا القارئ. لا، كل واحد يقرأ لأجل يكسب حسنات، أما الذي يكسب الحسنات واحد والبقية لا يقرأون لا. ولذا إذا كنتم في المسجد كل واحد يطلب كثرة الأجر، إما يقرأ القرآن أو يسبح أو يذكر الله عز وجل أو يصلي وما إلى ذلك. فالاشتغال بالصلاة والذكر حتى يدخل الإمام هذا مطلوب ومستحب، وأيضا من الأشياء الخاصة ليوم الجمعة الإنصات والاستماع والاهتمام للخطبة، لذا كان يستطيع أن يسمعها، لأنه لو ترك الاستماع واشتغل بغيره يكون لاغيا، ومن لغى ليس له جمعة، ضاع عليه أجر الجمعة. ولذا ورد في الحديث من لغى فلا جمعة له، حتى الذي يقول لصاحبه اسكت لغى لا تقول شيئا، ما دام أن الخطيب بدأ في الخطبة لا بد أن تنصت، يجب عليك الإنصات ولا تكلم أحدا، حتى لو جاء إنسان وقال السلام عليكم رد عليه في نفسك. وإذا ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام فصل عليه في نفسك. أيضا 11، المهم الإنصات للخطبة. أيها الإخوة، بعض من الناس ينام، بعض من الناس إذا بدأ الخطيب يخطب ينام، بعض من الناس إذا بدأ الخطيب يخطب يلتفت يمينا وشمالا، لا، لا بد من الاهتمام بالخطبة والإنصات والاستفادة منها. إذا خرجت اسأل نفسك ماذا استفدت من هذه الخطبة اليوم، أو أنك إذا رجعت لأهلك تخبرهم أنا اليوم استفدت من الخطبة كذا وكذا وكذا. أيضا من خاصة يوم الجمعة قراءة سورة الكهف في يومها، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نار نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين. أيضا من الخواص ليوم الجمعة أنه لا يكره فعل الصلاة وقت الزوال، يعني وقت الزوال يعني وقت زوال الشمس من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، لكن يوم الجمعة لا، يوم الجمعة ليس فيه وقت منهي عنه، إذا دخلت المسجد فصل ما شئت ولذا عند الإمام الشافعي رحمه الله ومن وافقه أنه لا يكره فعل الصلاة في وقت الزوال، وهذا أيضا اختيار ابن تيمية رحمه الله، لكن اعتماده ليس على الحديث الذي اعتمد عليه بعض العلماء. بعض العلماء اعتمد على حديث إن عن النبي صلى الله عليه وسلم إن جهنم نسأل الله العافية تسجر إلا يوم الجمعة، يوم الجمعة لا تسجر، لكن اعتماده على الحديث أن من جاء إلى يوم الجمعة يستحب له أن يصلي حتى يخرج الإمام. من جاء يوم الجمعة يستحب له أن يصلي حتى يأتي الإمام، وهذا حديث صحيح. لا يغتسل الرجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. هذا حديث صحيح رواه البخاري. هل أنت إذا أردت الجمعة تفعل هذا الفعل؟ انظر ماذا يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل الرجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس طيب بيته، يعني يغتسل ويتطهر ويتطيب ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. هذا ندب يا أخوان، ندب إلى الصلاة، ندب إلى الصلاة ما كتب له حتى وقت الزوال، ولم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام. ولهذا قال غير واحد من السلف منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل: خروج الإمام يمنع الصلاة. إذا جلس الإمام على المنبر يمنع الصلاة، وخطبته تمنع الكلام، فجعلوا المانع من الصلاة خروج الإمام لانتصاف النهار. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله: إن الناس يكونون في المسجد تحت السقوف ولا يشعرون بوقت الزوال، والرجل يكون متشاغلا بالصلاة لا يدري بوقت الزوال، ولا يمكنه أن يخرج ويتخطى رقاب الناس وينظر إلى الشمس ويرجع، ولا يشرع له ذلك. ولذا يقول الإمام رحمه الله، الإمام الشافعي رحمه الله: من شأن الناس التهجير إلى يوم الجمعة والصلاة إلى خروج الإمام. قال البيهقي: الذي أشار إليه الشافعي موجود في الأحاديث الصحيحة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في التبكير إلى يوم الجمعة وفي الصلاة إلى خروج الإمام من غير استثناء، وذلك يوافق هذه الأحاديث التي أبيحت فيها الصلاة نصف النهار يوم الجمعة. أيضا من خاصية يوم الجمعة قراءة سورة الجمعة وسورة المنافقين أو سبح والغاشية في صلاة الجمعة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن في الجمعة. وفي أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بالجمعة: وهل أتاك حديث الغاشية. يوم الجمعة يوم عيد متكرر في الأسبوع. المسلمون ما في عندهم إلا ثلاث أعياد: عيد الفطر وعيد الأضحى ويوم الجمعة، ما في أعياد أخرى. لكن الكفار يا إخوان عندهم أعياد مبتدعة أعياد مبتدعة، نحن نأخذ أعيادنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندهم عيد الزواج، إذا حال الحول هذا عيد زواجنا. عندهم أيضا عيد ولادة المولود، عندهم أيضا عيد الحب كما يقولون، حتى أنهم بدأوا يعملون عيد للبسة وللكلبة التي عندهم، إذا ولد عملوا لها عيد. لا، نحن لا نعمل إلا ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما غيرها فلا. ولذا المسلمون في كل مكان، في الشرق وفي الغرب، كلهم يجتمعون على عيد واحد وعلى كلمة واحدة لا إله إلا الله، وعلى قبلة واحدة، وعلى رسول واحد. الحمد لله الذي جمع المسلمين على ذلك. هذا يوم الجمعة يوم عيد متكرر في الأسبوع. ولذا روى أبو عبد الله بن ماجة في سننه من حديث أبي لبابة بن عبد المنذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأنام وأعظمها عند الله، وفيه خمس خلال. فيه خمس خلال، ما هي؟ خلق الله فيه آدم، وأهبط فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا أعطاه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا شجر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة. أيضا من خاصية يوم الجمعة أنه يستحب أن يلبس فيه أحسن الثياب التي يقدر عليها، فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أيوب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان له ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد ثم يركع إن بدا له ولم يؤذي أحدا ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كان كفارة لما بينهما. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن سلام أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر في يوم الجمعة: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته، يعني يوم الجمعة يترك لها لباس خاص يكون نظيف وهو لليوم الجمعة، غير ثياب عمله ومهنته ونومه التي يلبسها. ولذا قال أيضا من السنن من الخاصية أنه يستحب فيه تطيب المساجد. يوم الجمعة يستحب فيه تطيب المساجد، فقد ذكر سعيد بن منصور عن نعيم بن عبد الله أن عمر الخطاب رضي الله عنه أمر أن يجمر مسجد المدينة كل جمعة حين ينتصف النهار. خواص كثيرة يا إخوان، خواص كثيرة. الآن انتهينا من 15 خاصة، لعلكم حفظتم أكثرها، وإن شاء الله نزيد درسنا يوم السبت إن شاء الله بعد المغرب نكمل الخواص. والآن نريد من عبد العزيز أن يقرأ لنا ما تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين، فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره. وقد اختلف العلماء هل هو أفضل أم يوم عرفة، على قولين هما وجهان لأصحاب الشافعي. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجره بسورتي ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. ويظن كثير ممن لا علم عنده أن المراد تخصيص هذه الصلاة بسجدة زائدة ويسمونها سجدة الجمعة، وإذا لم يقرأ أحدهم هذه السورة استحب قراءة سورة أخرى فيها سجدة. ولهذا كره من الأئمة المداومة على قراءة هذه السورة في فجر الجمعة دفعا لتوهم الجاهلين. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة لأنهما تضمنتا ما كان ويكون في يومها، فإنهما اشتملتا على خلق آدم وعلى ذكر المعاد وحشر العباد، وذلك يكون يوم الجمعة. وكان في قراءتهما في هذا اليوم تذكيرا للأمة بما كان فيه ويكون، والسجدة جاءت تبعا ليست مقصودة حتى يقصد المصلي قراءتها حيث اتفقت، فهذه خاصة من خواص يوم الجمعة. الخاصية الثانية استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفي ليلته، لقوله صلى الله عليه وسلم أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنام، ويوم الجمعة سيد الأيام، فللصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره، مع حكمة أخرى وهي أن كل خير نالته أمته في الدنيا والآخرة فإنما نالته على يده، فجمع الله لأمته به بين خيري الدنيا والآخرة، فأعظم كرامة تحصل لهم فإنما تحصل يوم الجمعة، فإن فيه بعثهم إلى منازلهم وقصورهم في الجنة، وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوا الجنة، وهو يوم عيد لهم في الدنيا، ويوم فيه يسعفهم الله تعالى بطلباتهم وحوائجهم ولا يرد سائلهم. وهذا كله إنما عرفوه وحصل لهم بسببه وعلى يده، فمن شكره وحمده وأداء القليل من حقه صلى الله عليه وسلم أن نكثر الصلاة عليه في هذا اليوم وليلته. الخاصية الثالثة صلاة الجمعة التي هي آكد فروض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين، وهي أعظم من كل مجمع يجتمعون فيه وأفرضه سوى مجمع عرفة، ومن تركها تهاونا بها طبع الله على قلبه. وقرب أهل الجنة يوم القيامة وسبقهم إلى الزيارة يوم المزيد بحسب قربهم من الإمام يوم الجمعة وتبكيرهم. الخاصية الرابعة الأمر بالاغتسال في يومها، وهو أمر مؤكد جدا، ووجوبه أقوى من وجوب الوتر وقراءة البسملة في الصلاة، ووجوب الوضوء من مس النساء، ووجوب الوضوء من مس الذكر، ووجوب الوضوء من القهقهة في الصلاة، ووجوب الوضوء من الرعاف والحجامة والقي، ووجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، ووجوب القراءة على المأموم. وللناس في وجوبه ثلاثة أقوال: النفي والإثبات والتفصيل بين من به رائحة يحتاج إلى إزالتها فيجب عليه، ومن هو مستغن عنه فيستحب له، والثلاثة لأصحاب أحمد. الخاصية الخامسة: التطيب فيه، وهو أفضل من التطيب في غيره من أيام الأسبوع. الخاصية السادسة: السواك فيه، وله مزية على السواك في غيره. الخاصية السابعة: التبكير للصلاة. الخاصية الثامنة: أن يشتغل بالصلاة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام. الخاصية التاسعة: الإنصات للخطبة إذا سمعها وجوبا في أصح القولين، فإن تركه كان لاغيا، ومن لغى فلا جمعة له، وفي المسند مرفوعا: والذي يقول لصاحبه أنصت فلا جمعة له. الخاصية العاشرة: قراءة سورة الكهف في يومها، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين. وذكره سعيد بن منصور من قول أبي سعيد الخدري وهو أشبه. الحادية عشرة: إنه لا يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال عند الشافعي رحمه الله ومن وافقه، وهو اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية، ولم يكن اعتماده على حديث ليث عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال: إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة. وإنما كان اعتماده على أن من جاء إلى الجمعة يستحب له أن يصلي حتى يخرج الإمام. وفي الحديث الصحيح: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. فندبه إلى الصلاة ما كتب له ولم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام. ولهذا قال غير واحد من السلف، منهم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وتبعه عليه الإمام أحمد ابن حنبل: خروج الإمام يمنع الصلاة، وخطبته تمنع الكلام، فجعلوا المانع من الصلاة خروج الإمام لا انتصاف النهار. وأيضا فإن الناس يكونون في المسجد تحت السقوف ولا يشعرون بوقت الزوال، والرجل يكون متشاغلا بالصلاة ولا يدري بوقت الزوال، ولا يمكنه أن يخرج ويتخطى رقاب الناس وينظر إلى الشمس ويرجع، ولا يشرع له ذلك. وحديث أبي قتادة هذا قال أبو داود وهو مرسل، لأن أبا الخليل لم يسمع من أبي قتادة، والمرسل إذا اتصل به عمل وعضده قياس أو قول صحابي، أو كان مرسله معروفا باختيار الشيوخ ورغبته عن الرواية عن الضعفاء والمتروكين ونحو ذلك مما يقتضي قوته عمل به. وأيضا فقد عضده شواهد أخرى، منها ما ذكر الشافعي في كتابه، فقال: روي عن إسحاق ابن عبد الله عن سعيد ابن أبي سعيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. هكذا رواه رحمه الله في كتاب اختلاف الحديث، ورواه في كتاب الجمعة: حدثنا إبراهيم بن محمد عن إسحاق، ورواه أبو خالد الأحمر عن شيخ من أهل المدينة يقال له عبد الله بن سعيد المقبري، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رواه البيهقي في المعرفة من حديث عطاء بن عجلان عن أبي نضرة عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، ولكن إسناده فيه من لا يحتج به. قاله البيهقي قال: ولكن إذا انضمت هذه الأحاديث إلى حديث أبي قتادة أحدثت بعض القوة. قال الشافعي: من شأن الناس التهجير إلى الجمعة والصلاة إلى خروج الإمام. قال البيهقي: الذي أشار إليه الشافعي موجود في الأحاديث الصحيحة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في التبكير إلى الجمعة وفي الصلاة إلى خروج الإمام من غير استثناء، وذلك يوافق هذه الأحاديث التي أبيحت فيها الصلاة نصف النهار يوم الجمعة، وروينا الرخصة في ذلك عن عطاء وطاووس والحسن ومكحول. قلت: اختلف الناس في كراهة الصلاة نصف النهار على ثلاثة أقوال، أحدها أنه ليس وقت كراهة بحال، وهو مذهب مالك. الثاني أنه وقت كراهة في يوم الجمعة وغيرها، وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب أحمد. والثالث أنه وقت كراهة إلا يوم الجمعة فليس بوقت كراهة، وهذا مذهب الشافعي. الثانية عشرة قراءة سورة الجمعة والمنافقين أو سبح والغاشية. صلاة الجمعة فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن في الجمعة، ذكره مسلم في صحيحه. وفيه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بالجمعة: وهل أتاك حديث الغاشية؟ ثبت عنه ذلك كله، ولا يستحب أن يقرأ من كل سورة بعضها أو يقرأ إحداهما في الركعتين، فإنه خلاف السنة، وجهال الأئمة يداومون على ذلك. الثالثة عشرة أنه يوم عيد متكرر في الأسبوع، وقد روى أبو عبد الله بن ماجة في سننه من حديث أبي لبابة ابن عبد المنذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر، فيه خمس خلال خلق الله فيه آدم وأهبط فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيء إلا أعطاه الله ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا شجر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. الرابعة عشرة إنه يستحب أن يلبس فيه أحسن الثياب التي يقدر عليها، فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أيوب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان له ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد ثم يركع إن بدا له ولم يؤذي أحدا ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت كفارة لما بينهما. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن سلام أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر في يوم الجمعة: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. وفي سنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة فرأى عليهم ثيابا النهار فقال: ما على أحدكم إن وجد ساعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. الخامسة عشرة
إلى هنا انتهينا. أيها الإخوة، هذه الخواص ليوم الجمعة ينبغي للمسلم أن يعمل بها. وخاصة الاهتمام بهذا اليوم العظيم والإنصات للخطبة والاستفادة منها. المهم أيها الإخوة، بعض من الناس لا يهتم بالطيب، ينبغي له أن يتطيب. بعض من الناس هدانا الله وإياهم تجده يشرب الدخان حتى يأتي إلى باب المسجد ويرمي السجارة، يدخل برائحة خبيثة، هذا عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض من الناس أيضا يأتي وفيه عرق كثير وفيه رائحة، ينبغي له أن ينظف نفسه قبل أن يأتي إلى المسجد ويلبس أحسن الثياب، لأن ديننا دين الإسلام إخوان دين النظافة. الإنسان كلما ذهب إلى الصلاة يتوضأ، ويوم الجمعة يغتسل، وإذا كان عليه جنابة يغتسل، وإذا احتلم يغتسل، يعني ما فيه دين حث على النظافة مثل دين الإسلام ولله الحمد. ولذا ينبغي للمسلم دائما أن يكون قلبه نظيفا من الغل ومن الحسد، ما يكون هناك غل لأحد من المسلمين، ولا يكون هناك حسد، وأيضا يكون جسده نظيفا ولباسه نظيفا وأكله نظيفا، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولذلك المسلم لا يصدر منه إلا كل شيء طيب، لا يصدر منه أذى لأحد أبدا حتى للحيوانات، الحيوانات لا يؤذيها. ولذا ديننا يا إخوان دين الإسلام دين عظيم، بيّن لنا أن نكون في هذه الدنيا نعيش على المحبة، نعيش على الرحمة، نعيش على طاعة الله عز وجل، نعيش على البر والتقوى والتعاون عليها، كما قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى، تعاونوا على أفعال الخير وعلى طاعة الله، هذا هو الذي نتعاون عليه. أخوك المسلم جارك لا يصلي في المسجد، أعنه على الشيطان، الشيطان يمنعه من دخول المسجد، اذهب إليه: يا أخي لماذا لا تصلي في المسجد؟ لماذا لا تفعل كذا؟ لماذا لا؟ نصيحة، والنصيحة مطلوبة من كل أحد. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الدين النصيحة. بعض من الناس هداهم الله لا يفكر في نصيحة إخوانه المسلمين، كأن الذين حوله جماد، أو كأنهم أعداء، الذين حوله كلهم إخوانك، لابد أن يكون هناك نصيحة، هناك تذكير، هناك إعانة لهم على عدوهم الشيطان، ربما يصدهم لأنهم ضعاف، فإذا أعنتهم على الشيطان تقووا وصاروا أقوياء. ولذا ينبغي للمسلم أيها الإخوة أن يعلم أنه في هذه الدنيا مكلف بأشياء كثيرة، وأنه مراقب، كل إنسان عليه مراقبة شديدة، كل واحد عليه ملائكة يراقبون، اثنين لا يفارقون، إذا ذهبوا يأتي غيرهم ملائكة، وإن عليكم لحافظين يحفظونك دائما، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، هؤلاء دائما يراقبونك، إن عملت خيرا كتبوه، إن عملت غير ذلك كتبوه، ويوم القيامة تجد كتابك مملوء، مد البصر مكشوف، ما يحتاج أن تفتح الكتاب، ولو كنت لا تقرأ ولا تكتب تقرأ وتكتب وتقرأ، يوم القيامة تجد كتابك أمامك مكشوف. فمن يعمل مثقال ذرة، الذي يعمل شيئا يسير يجده في هذا الكتاب، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. فأنت راقب نفسك واعمل أنك مسؤول، وأنك ستحاسب مثل الموظف تماما. الموظف في الشركة لابد أن يحاسب ماذا عملت، وله ملف يكتب فيه تقديره السنوي، تقديره ممتاز، جيد جدا، حسن، سيء، له كذا، له كذا، له مخالفات، هذا ملفك عند الله عز وجل. وتبدأ المحاسبة حينما تدخل القبر، يتركونك الأهل والمال والأولاد والأصحاب في حفرة ليس معك أحد، تبدأ المحاسبة والمناقشة، من ربك، ما دينك، من نبيك؟ فإذا كنت تعمل بطاعة الله تجيب، إذا كنت لا تعمل بطاعة الله ولو كنت من أعلم العلماء تنسى. ولذلك الذي لا يعمل بطاعة الله يقول ها لا أدري، لكن الذي يعمل بطاعة الله يعلم، يقول الله ربي وأنا أطيعه، رسولي محمد عليه الصلاة والسلام، ديني الإسلام. فينبغي للإنسان يا إخوان أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، يحمد الله عز وجل ويشكره على أن أحياه وأعطاه فرصة للتوبة، يتوب ويعود إلى الله عز وجل ويبدأ حياة جديدة وملفا جديدا، يعود إلى الله عز وجل بعمل الصالحات، ولا يكتب له أو عليه إلا عمل صالح. وإذا كتب عليه عمل خاطئ يستغفر الله ويتوب إليه، وإذا استغفر الله وتاب إليه فإن الله غفور رحيم. المهم أيها الإخوة، نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر على طاعة الله، ونتواصى بالصبر عن معصية الله، ونتواصى بالصبر على أقدار الله. الإنسان يأتيه في هذه الدنيا مصائب، مرض، موت، حروب، فقر، لكن نوصيه بالصبر، وإذا صبر ربنا سبحانه وتعالى يعوضه خيرا. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، وأجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا جميعا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.